الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. فتكون شرطا لصحة الفعل كما في الذكاة والصيد، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا.
قرأناها هنا.
نعم.
وين وقفنا جد؟
بعد.
ها؟
بعد.
طيب. كم؟
قال: فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية صار المذبوح والصيد حراما. والمذهب إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما، وإن ذبح ونسي أن يسمي صار حلالا. وهذا من غرائب العلم، فإن الصيد أولى بالعذر، فكيف يعذر الناس في الذبيحة ولا يعذرون في الصيد؟ مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيدا يستعجل وينسى التسمية. ودليل المذهب على أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. ومقتضى ذلك أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. فنقول هو أيضا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر. وأي فرق بين هذا وهذا؟ لا فرق. فجعل حل المذكات مشروطا بالتسمية وإنهار الدم، كما جعل الصيد مشروطا بالإرسال والتسمية، وحينئذ لا يتجه التفريق بينهما. وأيضا فكما أنه لو نسي وذبح الذبيحة بصعق كهربائي فإنها ميتة لا تحل، فكذلك إذا نسي ولم يسمي فهي ميتة لا تحل. فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ قلنا: بلى. فالذي نسي أن يسمي على الذبيحة ليس عليه إثم، لكن من أكل منها متعمدا فإنه آثم، لأن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى عن الأكل. لكن إذا أكل جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فإن قيل: إن ذلك يترتب عليه إتلاف لأموال المسلمين، وقد تكون نوقا ثمينة، فهل يؤمر صاحبها بجرها للكلاب إذا نسي التسمية؟ قلنا: لو نسي مرة فحرمناها عليه، فإنه لا يمكن أن ينسى بعد ذلك، وتكون التسمية واجبة كما في الوضوء، وتكون مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور. وقال بعض العلماء إنها واجبة، وهو الصحيح، وتكون طيب بدعة.
بس نتكلم عن المسألة هذه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن صار في المسألة ثلاثة أقوال بالنسبة للتسمية على الذبيحة أو الصيد. القول الأول هو الذي يحرم مطلقا الذبيحة والصيد إذا نسي التسمية، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الله يغفر له محمد العثيمين، واختيار كما ذكر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والثاني التفريق بين الصيد والذبيحة، فإذا نسي في الصيد لم يحل، وإذا نسي في الذبيحة حلت. والثالث أنها تحل، أنها حلال في كليهما، في الصيد يعني الذبيحة الصيد أو الذبيحة كلاهما حلال إذا نسي التسمية. وهذا هو المأثور عن الصحابة، هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. وأما القول بأن نفرض عليه هذا نحرم النوق أو الناقة حتى مرة ثانية ما ننسى، نقول طالما أن الله سبحانه وتعالى رفع كما في آيات كثيرة القرآن كما في أحاديث في السنة رفع الإثم والمؤاخذة عن الناس، فلماذا هنا نقول إن نعاقبه حتى لا ينسى مرة أخرى؟ هذا الفهم وهذا التقرير يحتاج إلى مستند من فهم الصحابة وعملهم، لا أن نأتي نحن في الشريعة ونفصل أمور ونقرر أمور، فإن العقوبات والزواجر وما أشبه ذلك كلها لا بد أن تكون لها أدلة من الشرع، لا تأتي من العقل الذي يظهر والله أعلم هو ما أفتى به ابن عباس في الصيد وفي الذبيحة، أنه إذا نسي الذبيحة حلال، هذا إذا طبعا أهل بها لله. أما إذا أهل بها لغير الله كما يفعل القبوريون وأشباههم فإنه لو سمى عليها فإنها لا تحل إذا أهل بها، كان يذبحها للبدوي أو يذبحها لحسين أو السيدة نفيسة أو السيدة زينب أو، فهذه مسألة ينبغي أن تتوقف عند تنبه حتى تستطيعوا يعني تستفيدوا من هذا، يعني كيف نقرر المسائل والأحكام. يعني من قواعدنا نحن في تقرير مسائل والأحكام أننا لا نتكلف لإثبات حكم كما أننا لا نتكلف لرد حكم ثبت، هذه قاعدة مهمة ينبغي أن تكون على بالك، لا تتكلف لرد شيء قد ثبت كما أنك لا تتكلف لشيء لرد شيء ليش؟ لا تتكلف لإثبات شيء لم يثبت، هذا شيء لم يثبت. والأمر الثالث لا ينبغي أن ننظر إلى النصوص بمعزل عن فقه من أمرنا بأخذ العلم عنهم ألا وهم الصحابة، فإن هذه الطريقة هي التي ذهبت بمن ذهبت بهم من أهل الفرق وغيرهم إلى ما ذهبوا إليه من المخالفة للسنة والعقيدة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال غير واحد من الصحابة أولي الأمر هم العلماء، وأولى من يدخل في الآية هم الصحابة، أولى من يدخل في الآية هم الصحابة، كيف وقد قال تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأعظم ما يدخل في الإيمان هو العلم النافع، ولا ريب أنهم أولى به منا وأحظى به ممن بعدهم، بل إن الصحابة أمان للأمة، فإذا ذهب الصحابة أتى الأمة ما توعد كما جاء في الحديث أبي موسى في صحيح مسلم، فيستحيل أن يظفر بالحق من بعدهم وأن يخطئه الصحابة، هذا لا يقوله من فقه كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يقول شيخ الإسلام إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، لأن الحق لا يخرج عنه، لأن الحق، فمعنى هذا أنه لو حدث قول ثالث فهو بدعة، حدث قول ثالث فهو ابتداع في الدين. وجه ذلك قوله الله تبارك وتعالى وهو خطاب موجه للصحابة رضي الله عنهم والمؤمنين، قال اليوم أكمل للنبي والصحابة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل في زمانهم رضي الله عنهم، ولا يمكن أن يخرج عنه شيء لم يعلموه مما أعلمهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي عاد مزيد تفصيل بالنسبة لي ما يتعلق بقول الصحابي متى يكون حجة ومتى. نعم.
وش؟
نعم، التسمية هي واجبة لا ريب. ولذلك لو أن لو أن أحدا تعمد ولم يسمي قلنا ذبيحتك حرام، وأن أحدا تعمد ولم يسمي على هذا يكون شرط، لكن شرط مع ماذا؟ مع الذكر، شرط مع الذكر. نعم.
قال: وتكون التسمية واجبة كما في الوضوء، وتكون مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور. وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح، وتكون بدعة كما لو سمى عند بدء الأذان مثلا إذا أراد أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم وكذا عند الصلاة. أما عند قراءة القرآن فتقرأ في أول السورة، وأما في أثناء السورة فقال بعض العلماء يستحب أن يقول بسم الله، ورد بعض العلماء هذا وهو الصحيح، وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السورة فلا تسمي. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. قوله ويجب الختان على ما لم على ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، أول ما من سن
على الشيخ يعني كأنه ما رجح ولا يعني لم الشيخ كأنه ما رجح ماذا تكون التسمية عند الوضوء ولا وشو؟ لا أقصد الآن الكلام في التسمية عند الوضوء أولى، الحين انتقل مسألة ثانية هو الحين. ها؟ لا ما بالأكل، أنا أبي التسمية عند الوضوء. الآن الشيخ تكلم كلام استطرت الذبيحة وإلى الآن ما وصل نتيجة في إيش؟ ها؟ وتكون واجبة. طيب السؤال من أين تكون واجبة عند الوضوء؟ فإن حديث التسمية دليل على الشرطية لا على الوجوب، واضح؟ لقول النبي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله إيش عليه. فما دليل الوجوب الآن؟ ها؟ ما هو دليل الوجوب؟ أما الاستحباب فقد نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على الاستحباب، ما في نزاع. أما الوجوب فما دليل الوجوب؟ لا يوجد دليل على الوجوب إذا قلنا إن الحديث ضعيف. أما إسحاق بن راهويه وهو قرين الإمام أحمد فإنه أخذ بظاهر الحديث وقال إن من لم يسمي فوضوءه باطل ناسيا أو متعمدا، ناسيا أو متعمدا. الرواية الأخرى أحمد يقول هي مع الذكر، شرط مع الذكر أو واجبة، أو قال واجبة مع الذكر. والذي يظهر لي والله أعلم أنها ليست شرطا وليست واجبة، لأن هذا الحديث وهو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مختلف فيه، الأصل أنه ضعيف، هذا بالاتفاق، لكن هل يتقوى بطرقه فيكون حسنا لغيره أو لا يتقوى؟ هذه مسألة اجتهادية. أنا عادة إذا صار مثل هذا إذا صارت مثل هذه الحالة في مثل هذا الحديث، فإني مباشرة أنظر إما إلى شواهد الحديث هل هناك ما يشهد له من السنة، وأنظر إلى عمل الصحابة وفتاواهم، فإن وجدت في فتاوى الصحابة وعملهم ما يدل على ما جاء في الحديث فإن هذا يجعلني أرجح أن الحديث حسن، وإن لم أجد عن الصحابة ما يدل على العمل بهذا الحديث فهذا يجعلني أقول إن الحديث ضعيف. ولم أجد عن الصحابة رضي الله عنهم على كثرة من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحدا منهم أمر بها، لم ينقل عن صاحب فيما أعلم، وهذه كتب الحديث موجودة وكتب الفقه، لم ينقل عن صاحب من أحد من الصحابة أنه أمر بها أو قال سمي قبل أن تتوضأ. وغاية ما نقل أن عمر كما في المصنف كان إذا أراد الغسل قال بسم الله، وهذا لا نزاع فيه، ونقلنا اتفاق العلماء على مشروعية التسمية قبل الوضوء وهكذا قبل الغسل، لكن الكلام في ماذا؟ في الوجوب أو الشرطية، الوجوب أو الشرطية. أما هل الأكمل، تنبه، أما هل الأكمل أن يسمي؟ نقول نعم الأكمل يسمي، الأكمل أن يسمي، فإن اسم الله بركة، ولذا جاء في حديث قال من ذكر اسم الله وتوضأ، وحديث ضعيف لكن معناه قريب، كان طهارة لبدنه كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهارة لأعضائه، طهارة لأعضائه. وأما يعني شواهد هذا في القرآن، أعني بركة البسملة، وشواهد ذلك في القرآن كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم
سنريك. ذكر هنا قال فإذا نزلنا حديث التسمية في الوضوء على هذه القاعدة فإنها تقتضي أن التسمية شرط في صحة الوضوء لا أنها مجرد واجب.
بس هو الشيخ ما يرى صحة الحديث، فمن أين أتى بالوجوب؟ نعم. لا ما يمكن احتياطا، أنت كل يوم نجيب شريعة جديدة ونقول احتياطا، ها؟ لا احنا الان ما كلامنا الان على بناء على قواعد علميه، ولا مو بناء على المشاعر او بناء على، لا، فمن ثبت عنده الحديث ها عمل به، واضح، ومن لم يثبت عنده الحديث ها لم، احمد بن حنبل قال لا يثبت في هذا الباب حديث جيد، حديث له اسناد، ايش له اسناد جيد، هذا ما قال احمد بن حنبل احد ائمه الحديث، فما نقول احتياطا، لما نقول احتياطا معنى هذا اننا سوف نحدث في الشريعه اشياء كثيره من غير دليل، ونقول احتياطا، واحتياطا لا، الاحتياط هو العمل بالدليل، واضح، لا الاحتياط هو ان نحدث شيئا حتى لا يكون هذا، لان هذا قال واجب وهذا قال شرط، نقول لا خلينا نقول لا واجب يعني احتياط، نقول لا 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 ثابت الحديث ضعيف، قلت لك احمد بن حنبل يقول الحديث ضعيف، ها أحمد وغيره، يعني مقصود أن يعني ذكرت لك قبل قليل أنه لا يوجد أحد من الصحابة أفتى بمقتضى إيش الحديث. نعم
قوله ويج
لا الشيخ الإسلام نقل إجماع العلماء، إجماع العلماء على الاستحباب،
حديث خاص أحسن عليك أو حديث استحباب لا هم نقل إجماع، نقل إجماع علماء، لكن فيه عند النسائي النبي مرة فقدوا الماء ثم أتي بالماء فوضع يده في الماء فنبع الماء بين أصابعه ثم قال توضأوا بسم الله، يعني الحديث نحوه، لكن ما يمكن يجمع العلماء إلا على مستند. وعلى كل حال قول بوجوب البسملة هذا من مفردات الحنابلة، أما بقية الأئمة الثلاثة فإنهم يرون استحباب البسملة قبل الوضوء. نعم.
قوله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. أول من سن الختان إبراهيم عليه السلام، وهو بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة، وبالنسبة للأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قال الفقهاء رحمهم الله إنها تشبه عرف الديك. وظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى وهو المذهب، وقيل هو واجب على الذكر دون الأنثى واختاره الموفق رحمه الله، وقيل سنة في حق الذكور والإناث. يشمل آناء الليل وآناء النهار، فلماذا يخص بالليل؟ فأجابوا أنه يخص بالليل لتعليله صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وهذا من باب تخصيص العام بالعلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علل بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل، صار المراد بالعموم في قوله من نومه نوم الليل، فهو عام أريد به الخاص.
الترمذي روى في جامعه الحديث بلفظ: استيقظ أحدكم من نوم الليل، استيقظ أحدكم من نوم الليل. هذه الرواية صريحة في أنه خاص بنوم الليل.
قال المؤلف: ناقض لوضوء. قوله ناقض لوضوء احترازا مما لو لم يكن ناقضا. والنوم الناقض على المذهب كل نوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. والصحيح أن المدار في نقض الوضوء على الإحساس، فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينقض وضوءه. وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا ناقض لوضوء، يؤيده أن الراجح أن النوم الناقض للوضوء ما فقد به الإنسان إحساسه. ووجهه أن قوله فإن أحدكم لا يدري معناه أن إحساسه مفقود، وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقض وضوءه، مع أن الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك.
يأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء. نعم.
قال المؤلف: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة. قوله والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، أي ومن سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق، وهذا بعد غسل الكفين. والأفضل أن يكون 3 مرات ب3 غرفات. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الأنف، والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز. ولم يذكر المؤلف الاستنثار، لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنثار، إذ لا تكتمل السنة إلا به، كما أنها لا تكتمل السنة بالمضمضة إلا بمج الماء.
قد يقال إن لازم الاستنشاق كما ذكر ذلك النووي وغيره، لازم الاستنشاق الاستنثار، لازم الاستنشاق الاستنثار. نعم. لهذا ما ذكره. نعم.
قوله قال: وإلا فلا بد من استنثار، إذ لا تكتمل السنة إلا به، كما أنها لا تكتمل السنة بالمضمضة إلا بمج الماء، وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمضا، لكن الأفضل أن يمجه، لأن تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم. قوله والمبالغة فيهما لغير صائم، فيهما أي من سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذبه بنفس قوي. ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه.
هنا يجذبه بنفس قوي، ليس المقصود أن يطلع إلى الرأس، هذا مضر، يضر رأسك، المقصود أنه يكون إيش داخل، يعني يستوعب عامة الأنف، ما هو تطلعه فوق تدخله داخل، لا، إذا دخلته داخل ضرك، إنما يكون داخل في الأنف كله، الأنف كله. نعم.
ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره. والمبالغة مكروهة للصائم، لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وإذا كان في الإنسان جيوب أنفية ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء بهذه الجيوب وآلمه، أو فسد الماء وأدى إلى صديد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول له لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك. قوله وتخليل اللحية الكثيفة، أي ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، واللحية إما خفيفة وإما كثيفة، فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة، وهذه يجب غسلها وما تحتها، لأن ما تحتها لما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة، والكثيفة ما تستر البشرة، وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها، وقيل لا يجب، كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس، والأقرب في ذلك الوجوب. والفرق بينهما وبين الرأس أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه، وأما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس لأنه مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس.
الشيخ يرجع بعد كم صفحة عن القول بالوجوب، سوف يعود بعد قليل إن شاء الله يأتينا، سوف يعود عن القول بالوجوب. وجوب إيش؟ غسل ما استرسل من اللحية. كمل شوف دليل الحنابلة حتى ما لو في دليل، لكن تفضل. أيوة.
قال والتخليل له صفتان، الأولى أن يأخذ.
التخليل يا أخوان غير غسل ما استرسل، ها؟ تخليل هو إدخال. أكمل.
قال الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويعركها حتى تتخلل به، الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط والدليل قول عثمان رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته، وعلى هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة.
وكما قال الشيخ حديث حسن وآثار الصحابة في هذا كثيرة تدل على حسن هذا الحديث، تخليل اللحية سنة خلافا لمن قال جميع الأحاديث فيها ضعيفة. نقول والأحاديث كلها ضعيفة لما توافرت الآثار عن الصحابة في التخليل، من أين يجب أن الصحابة التخليل إلا من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث حديث حسن. لا يقول غسل ما استرسل، بس احنا راح نحسب الغسل، ما احنا بنحسب المسح، مسح بالراس. يغسل وجهه ويغسل اللي استرسل منه. الوجوه هنا بعد شوي يبي يرجع بعد قليل بعد ما ادري والله صفحتين ثلاث يرجع عن قول بالوجوب. نعم.
قال وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
أيوه.
الأول ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أم خفيفة، وهذا في الطهارة الكبرى من الجنابة، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات، وحديث اغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. الثاني
هذا حديث ضعيف ما يصح.
الثاني ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أم ثقيلا، وهذا في طهارة التيمم. الثالث ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ويجب إن كانت كثيفة، وهذا في الوضوء، فإن لم يكن له لحية سقط التخليل. وهل يقال مثل هذا في الأصلع الذي ليس على رأسه شعر بالنسبة للحلق أو التقصير في النسك؟ قال بعض العلماء يسن أن يمر بالموسى على رأسه،
يمر
أن يمر بالموسى على رأسه، وهذا في الحقيقة لا فائدة له، لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته، حتى يقال لما تعذر أحد الأمرين شرع الأخذ بالآخر، لأن المقصود من إمرار الموسى إزالة الشعر، وهذا لا شعر له.
على الموسي أحسن أفضل الموسي أفضل،
لأن المقصود من إمرار الموسي إزالة الشعر وهذا لا شعر له. ونظير هذا،
لكن جاء عن بعض الصحابة هذا الفعل إمرار الموس على رأس الأصلع.
قال: ونظير هذا قول من قال إن الأخرس لا بد أن يقرأ الفاتحة بأن يحرك لسانه وشفتيه ولا صوت له، وهذا لا فائدة له.
لا، هذا قياس مع الفارق، قياس إيش مع الفارق، ولأن الغالب أن صاحب الأصلع يعني غالبا يكون في رأس شعرات ولو يسيرة، ها، فلهذا يقال أمر الموسي على رأسك. نعم.
قال: وهذا لا فائدة له، لأن تحريك اللسان والشفتين لإظهار النطق والقراءة، وإذا كان هذا متعذرا فتحريكهما عبث. قال المؤلف: والأصابع. وقوله
الآن ما الذي فهمناه من كلام الشيخ بالنسبة للمضمون والاستنشاق؟ الشيخ ما ناقش الوجوب أبدا، كل الكلام على أنها سنة، وأنا اللي أعرف عن الشيخ أنه يرى الوجوب. هنا ما في عاد الكلام الأول لما قال ويسن.
قال: أيوة، من سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق، وهذا بعد غسل الكفين.
يعني الشيخ ما ذكر الوجوب أبدا، ما أقرأ. العلماء لهم في المضمضة والاستنشاق ثلاثة أقوال: قول يقول يجبان في الوضوء والغسل، وقول يقابله يقول لا يجبان لا في الوضوء ولا في الغسل، وقول يفصل يقول يجبان في الوضوء دون يجبان في الوضوء دون الغسل، الوضوء دون الغسل. وهذا القول الثالث أقرب، القول الثالث هذا أنهما يجبان في الوضوء دون الغسل أقرب، لأن الأحاديث التي أتت ومنها أخذنا الوجوب كلها في الوضوء، كلها الوضوء وليست في الغسل، الذي يظهر والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء، وأما الغسل فإنهما يستحبان فيه ولا يجبان فيه. ومما يدلك على ذلك أن الإنسان لو أنه أفاض الماء على بدنه من غير ما يتوضأ صح غسله، وهذا لا يكون، لا يمكن أن يكون في الوضوء، لا بد من غسل إيش؟ لا بد من غسل الوجه، وهما من فرائض الوضوء غسل الوجه، وهما من الوجه، الصحيح أنهما من الوجه، بدليل أن الصائم لو أدخل ماء في فمه لم يفطر، أو استنشق لم يفطر.
صح في المضمضة حديث
إيه مو بالنبي قال حديث لقيط قال ومضمض، ها؟ جميل. لو أنه ترك المضمضة الاستنشاق نقول وضوءه صحيح لكنه ناقص، وضوءه صحيح لكن إيش ناقص، بدليل أن النبي كما في حديث المقدام بن عدي كرب أخر في هذا الحديث أخر المضمضة والاستنشاق إلى غسل بعد غسل يدين، بعد غسل إيش يدين، فهما وإن لم يبطل الوضوء بتركهما ولكنه إيش ينقص الوضوء ولا يبطل. نعم.
حديث لقيط بالغ في الاستنشاق
إلا رواية الأخرى قال ومضمض سنادها صحيح.
قوله والأصابع، أي أيوة، ومن سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد لوجهين: الأول أن أصابعهما متلاصقة، والثاني أنهما تباشران الأذى فكانت آكد من اليدين. وتخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما ببعض، وأما الرجلان فقالوا يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام، ثم الرجل اليسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن، لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين اليسرى الإبهام، ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى، لأن اليسرى هي التي تقدم للأذى. وهذا استحسنه بعض العلماء، لكن القول بأنه من السنة وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، فيقال هذا استحسان من بعض العلماء لكن لا يلتزم به كسنة. وهذا يشبه ما ذكروه،
لا بل قد ورد الحديث به، وهو حديث حسن، حديث المستورد بن شداد. والحقيقة أنا ما أستغرب من الشيخ، لا في الشيخ من اللي ما يسهو، لكن الذين طبعوا الكتاب عدة مرات ولا يزال هذا موجود فيه هذا غريب، يعني المفروض أنهم يعني هم يعدلون ولا ينبهون. حديث المستورد بن شداد، فالتخليل له صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة وصفة مجزئة. أما الصفة المجزئة أي وهي الواجبة، فهو لا بد أن يجعل الماء يمر بين أصابع رجليه، هذه الصفة إيش؟ هذه الواجبة. وصفة كاملة وهو أن يدلك بخنصره، خنصر بأصبعه الصغير بين إيش؟ بين أصابعه، هذه الصفة الكاملة. الصفة الكاملة إذا قلنا كامل معنى أنه مستحب وليس بواجب. وأيضا قولنا مستحب يظهر لي أنه يستحب فعله تارة وتركه إيش ما يفعل دائما، لأنه لم يرد في عامة الأحاديث. وهذه الطريقة في الأحاديث التي تأتي على خلاف ما ورد في عامة الأحاديث أنها مما يفعل تارة ويترك تارة أخرى ولا يلتزم به. نعم.
الصفة أحسن ما يذكر بدأ بخنصر الرجل اليمنى.
أي يعني السنة. السنة نعم. بطهوره. الواجب أن يدخل الماء بين أصابع رجليه، لا بد يدخل الماء. هذا هو أنت قصدك التخليل بالأصبع هذه الكاملة، إذا أدخل أصبعه هذه الكاملة. نعم. يعني إذا كان تنظيفه باليسار. نعم. نعم. أيوة ذكره. أجل تختلف النسخ عندكم ها؟ وهذه ما فيها شيء ثاني. ها؟ طب ليه كذا غريب يا أخي؟ المفروض أمانة علمية يذكر هذا. شو قال على حد المستورد؟ ايش قال؟ لا 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 بل ثبت. اي بس رواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن لهيعة إذا روى عنه أم عبد الله مبارك، عبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقري، فالحديث يكون ثابت لأنهم سمعوا منه قبل احتراق كتبه، وهذا أفاده الشيخ ناصر الله يرحمه الألباني. نعم. لا الشيخ ما ظاهره أن الشيخ ما وقف عليه. نعم.
كان الشيخ حسن عليك أنكر الصفة التي ذكر بداية الخمسة في الله الى الابهام، ثم
أيه. بدا بالابهام الى اي قصد بدا باليمين، هو هذا قصد. لا امرار الماء حيث انه يستوعب الماء استيعابا، لكن هذا المكان لما كان في الغالب قد يكون فيه بعض لأنه الخبر يباشر الأرض فناسب أن يدلك أحيانا وينظف. كم طبعة مطبوعة الكتاب؟ كم ثلاث طبعات أو أربعة؟ لا حرج، مقصود أن تسجلوها أنتم، لا حرج. نعم.
قال: وهذا يشبه ما ذكروه في تقليم الأظافر من أنه يقلمها مخالفة. وروا حديثا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قلم أظفاره مخالفا لم يصبه رمد في عينيه. وصفة المخالفة هنا أن تبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، وفي اليسرى أن تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. وهذا لو صح فيه الحديث لقلنا به وعلى العين والرأس، فربما يكون سببا لشفاء العين ونحن لا ندركه، لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون تقليم الأظافر على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر. هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك، لكنه أقرب من المخالفة. قوله والتيامن، أي ومن سنن الوضوء.
ما معنى المخالفة يا إخوان؟ مخالفة أنه يبدأ بالأصبع اليمين ثم يعود إلى أصبع الخنصر ثم بعد، هذه المخالفة. نعم.
قال المؤلف: والتيامن، قوله والتيامن أي ومن سنن الوضوء التيامن، وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط، وهما اليدان والرجلان. تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا يتيامن فيه، اللهم إلا أن يعجز الإنسان عن غسله دفعة واحدة، فحينئذ يبدأ بالأيمن منه وكذلك الرأس. والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان من عضو واحد، فهما داخلان في مسح الرأس. ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فإنه يبدأ باليمين وبالأذن اليمنى. والدليل على مشروعية التيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وأما المسح على الخفين فقال بعض العلماء: يمسحهما معا، لأنهما لما مسح كان الرأس كان كالرأس. ولأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فمسح على خفيه ولم يذكر التيامن. وقال بعض العلماء: يستحب التيامن لأن المسح فرع عن الغسل، ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس. وإنما لم يذكر التيامن لكونه معلوما من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيامن، كما لو قال في الوضوء ثم غسل رجليه ولم يذكر اليمنى قبل اليسرى. وهذا هو الأقرب، أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى.
الظاهر أن الأقرب أن تمسحهما جميعا، وهذا هو الثابت عن ابن عمر، ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. ويعني القياس عبادات، يعني فيه نظر، وعليه فينبغي التوقف حينئذ على الأحاديث والآثار. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأخذ ماء جديد للأذنين. قوله أخذ ماء جديد للأذنين أي ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، فيسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه والدليل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وهذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه، ولأن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. وأما التعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين أنهما كعضو مستقل، فجوابه أنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة فليس عضوا مستقلا. قال المؤلف: والغسلة الثانية والثالثة. قوله والغسلة الثانية والثالثة أي من سنن الوضوء الغسلة الثانية.
وش المسألة السابقة هذه؟ مش مسألة
قرأتها ماء بدونين.
إيه نعم مش
قوله والغسلة،
يعني طبعا ابن عمر كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، لكن ظاهر الأحاديث أنهما تمسحان مع الرأس، لحديث الأذنان من الرأس، فحديث جيد صححه ابن عبد البر والألباني وغيرهما، حتى الشيخ الإسلام قواه في شرح العمدة. فالذي يذهب الله أعلم أنه إذا مسح أذنيه بماء الرأس فهذا هو السنة، ولو أخذ لهما ماء جديدا فلا يقال إن هذا بدعة، لأن ابن عمر إيش فعله، ابن عمر فعله. وأما حديث أخذ ماء جديدا لأذنيه غير فضل رأسه فهو كما قال الشيخ حديث شاذ لا يصح، لأنه في الصحيح أخذ ماء جديدا لرأسه غير فضل يديه. روى البيهقي قال أخذ ماء جديد لأذنيه غير، وهو حديث عبد الله بن زيد، حديث واحد ما يمكن يكون. ولذا قال حافظ الحجر وغيره رواية أخذ ماء جديد لأذنيه شاذة لا تصح.
قوله والغسلة الثانية والثالثة أي من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، والأولى واجبة لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والثانية أكمل والثالثة أكمل منها لأنهما أبلغ في التنظيف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة. وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرة فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا. والصواب أنه لا يكره، فإنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة، والأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين لبيان الجواز أيضا، وخالف كذلك لبيان الجواز، لكن نقول إن الأصل التعبد والمشروعية. فالذي يظهر أن الإنسان ينوع، وعلى كلام المؤلف الثلاث أفضل من الثنتين والثنتان أفضل من الواحدة. وقد ألغز بعض العلماء بهذه المسألة فقال: لنا سنة هي أفضل من الواجب. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والتثليث في الوضوء سنة، وهي أفضل من الغسل مرة مرة وهي واجبة، وابتداء السلام سنة وهو أفضل من رده الواجب. والجواب أن هذا اللغز خطأ من أصله، لأن غسل أعضاء الوضوء ثلاثا قد دخل فيه الواجب وزيد عليه، وأما ابتداء السلام فمناقش من وجهين: الأول أن يقال لا نسلم أن ابتداءه أفضل بل رده أفضل لعموم الحديث ما تقرب إلي عبدي فيبطل الإلغاز من أصله. الثاني أننا لو سلمنا أن ابتداء السلام أفضل من رده فذلك لأن رده مبني عليه فحاز مبتدئ السلام فضيلتين: الأولى ابتداؤه السلام، والثانية أنه كان سببا للواجب. فالحاصل أن النفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب للحديث الذي ذكرناه وللنظر الصحيح، لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها ولجعلها إلى اختيار الإنسان.
نعم ماشي، هذا استطراد يعني هو موضوع. نعم.
باب فروض الوضوء وصفته. الفروض جمع فرض، وجمعها مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع ولا يثنى، ولكن جمعها باعتبار تعددها أو على تقدير أن المصدر بمعنى اسم المفعول أي مفروضات الوضوء. والفرض في اللغة يدل على معان أصلها الحز والقطع، فالحز قطع بدون إبانة، والقطع حز مع إبانة. والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادف للواجب أي بمعناه، وهو ما أمر به على سبيل الإلزام، يعني أمر الله به ملزما إيانا بفعله. وحكمه أن فاعله امتثالا مثاب وتاركه مستحق للعقاب. وعند أبي حنيفة رحمه الله الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة. ومثلوا لذلك بقراءة شيء من القرآن، فإنه فرض في الصلاة لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقراءة الفاتحة واجب ولا يسمى فرضا، لأن قراءتها من أخبار الآحاد، وعند كثير من الأصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن. والمراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء. وبهذا نعرف أن العلماء رحمهم الله قد ينوعون العبارات ويجعلون الفروض أركانا والأركان فروضا. والدليل على أن الفروض هنا الأركان أن هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهية الوضوء، وكل أقوال أو أفعال تتكون منها ماهية العبادة فإنها أركان. والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهي النظافة والحسن، وشرع التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فإن قيل هذا حد غير صحيح لقولك بغسل الأعضاء والرأس والرأس لا يغسل، والجواب أن هذا من باب التغليب، وقوله وصفته معطوفة على فروض وليست معطوفة على وضوء، يعني وباب صفة الوضوء. والصفة هي الكيفية التي يكون عليها، وللوضوء صفتان: صفة واجبة وصفة مستحبة. قال المؤلف: فروضه ستة. قوله فروضه ستة دليل انحصارها في ذلك هو التتبع. قال
لعله يمكن يذكر مضمر السياق هنا الوجوب كم.
قال: غسل الوجه. قوله غسل الوجه هذا هو الفرض الأول وخرج به المسح، فلا بد من الغسل. فلو بللت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك لم يكن ذلك غسلا. والغسل أن يجري الماء على العضو. وقوله الوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وقولنا من منحنى الجبهة وهو بمعنى قول
هنا إلى أسفل اللحية، هكذا يقول الشيخ لحية بالتاء.
نعم اللحية.
لا هو لو أردنا أن نقول أدق نقول أسفل الذقن. أسفل إيش؟ الذقن، لأن اللحية يقال على ما استرسل. واضح؟ أسفل الذقن هذا أدق. نعم.
وقولنا من منحنى الجبهة،
يعني الكلام هذا في ساعات سواء كان له لحية أو ما كان له لحية. ها؟ نعم. وين هذا ورد؟ لا ما جاء عن النبي، هذا من كيسك. هذا ورد عن أحمد، قيل له قال هذا لا يفعله المبتلى. النبي ما ورد عنه شيء. النبي ورد عنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، إنما أنه كان لا يتوضأ ولا يقع على الأرض منه شيء. وش معنى قولنا ثلاث؟ هذه غرفة، هذه واحدة، ثنتين وثلاث، هكذا كل غرفة هي غسلة. صبرت؟ كيف؟ يكفي. نعم يكفي، بس ما كل الناس يقوى عليه، يعني يستطيع أنه يعني يكفي. نعم، والنبي توضأ بثلثي مد، مهم مد، ثلثي مد، لكنه كان يحتاج ليش؟ لأن يدلك. نعم، يأتي يمكن لعله يذكرها. نعم.
قال: وقولنا من منحنى الجبهة، وهو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد، لأنه يصل إلى حد الجبهة وهو المنحنى، وهذا هو الذي تحصل به المواجهة، لأن المنحنى قد انحنى فلا تحصل به المواجهة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد سبق حكم مسترسل اللحية. قال المؤلف:
إيه بيأتي يتعرض لها بعد شوي. أيوة كم. أيوة.
والفم والأنف منه، وغسل اليدين ومسح الرأس.
الآن تتكلم على وجوب المضمر والسشاق. نعم.
قوله: والفم والأنف منه، أي من الوجه لوجودهما فيه، فيدخلان في حده. وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين، فهما يشبهان. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه. قوله: وغسل
الأدق أن نقول من واجبات الوضوء، ما نقول من فروض. إيش إذا اتفقنا على أن فروض الوضوء هي أركانه، ما يمكن نقول إنها من أركان الوضوء، بل نقول إيش؟ من واجبات الوضوء. ما.
قوله: وغسل اليدين، هذا هو الفرض الثاني، وأطلق المؤلف رحمه الله لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيد ذلك بكونه إلى المرفقين، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف. والدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم إلا الكفين. والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، فسمي بذلك من الارتفاق، لأن الإنسان يرتفق عليه أي يتكئ. والدليل على دخول المرفقين قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها بفعله، حيث كان يغسل يده اليمنى حين يشرع في العضد، ثم يغسل يده اليسرى كذلك.
كمل.
قوله: ومسح الرأس،
يعني الذي يظهر والله أعلم أن جاء في حديث حسنه غير واحد أنه كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. ويشهد لهذا الحديث ويقويه ما في مسلم من حديث أبي هريرة: غسل يده حتى شرع في العضد، حتى شرع. وهذا جزما يدل على أن المرفقين يدخلان في الغسل. نعم.
قوله: ومسح الرأس، هذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء. والفرق بين المسح والغسل أن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل، لأن الغسل يشق على الإنسان.
ثم بقي المغرب.
قال: لأن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون الغسل، لأن الغسل يشق على الإنسان، ولا سيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء، إذ لو غسل لنزل الماء على الجسم، ولأن الشعر يبقى مبتلا مدة طويلة، وهذا يلحق الناس به العسر والمشقة، والله إنما يريد بعباده اليسر. وحد الرأس من منحنى الجبهة.
ومن هنا يتبين لنا أن ما جاء في أبي داود أنه مسح رأسه ثلاثا رواية شاذة، جاء في أبي داود حديث عثمان قال ومسح رأسه ثلاثة، البخاري مسلم الحديث ما يخفى عليكم، لكن قال ومسح رأسه ما قال ثلاثة، زاد أبو داود قال مسح رأسه ثلاثة، يقول هذه الزيادة فيها شاذة. أما من حيث الإسناد فتفرد بها رجل اسمه عبد الرحمن بن وردان وخالف من هو أوثق منه، وأما من حيث المعنى فلو أننا مسحنا ثلاثة لصار غسلا، صار إيش غسلا، وهذا بخلاف مقصود الشارع في التخفيف، خلاف مقصود الشارع. نعم.
قال وحد الرأس منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأذنين من الرأس. واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا غسل رأسه دون مسحه هل يجزئه أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجزئه، لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا، لأنه يكون فيه شعر فيمسك الماء ويسير إلى أسفل، ولو كلف الناس غسله لكان فيه مشقة، ولا سيما في أيام الشتاء والبرد، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه. القول الثاني أنه يجزئه مع الكراهة بشرط أن يمر يده على رأسه وإلا فلا، وهذا هو المذهب، لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل. القول الثالث أنه لا يجزئه لأنه خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، وإذا كان كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا ريب أن المسح أفضل من الغسل، وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب، ولو مسح بناصيته فقط.
يقصد الشيخ أن الصورة الثالثة هو ابتداع في الدين، الصورة الثالثة ابتداع في الدين، الله أمر بالمسح وأن تغسل، هذا ابتداع. نعم.
قال ولو مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس فإنه لا يجزئه، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل ببعض رؤوسكم، والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبدا. قال ابن برهان من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ، وما ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العمامة معه، فلا يدل على جواز المسح على الناصية فقط.
بل يصح إذا اكتفى بمسح اليافوخ مقدمة الرأس صح مسحه، وهذا أفتى به جمع من الصحابة وقال به الأئمة الثلاثة كلهم، مالك والشافعي وأحمد، والآثار جاءت عليه عن عائشة وعن سلمة بن أكوع وعن ابن عمر، ويؤيد ذلك حديث المغيرة ذكره الشيخ أن النبي مسح على ناصيته فقط ثم أكمل إيش؟ أكمل على العمامة. ولهذا اختلف العلماء هل يجزئه أن يمسح على العمامة ولا يمسح على شيء من الرأس، هذا فيه نزاع بين أهل الأشياء. المقصود يعني أن الثابت على الصحابة وليس بينهم خلاف في ذلك ولا نزاع ولا إنكار، أن مسح بعض الرأس وأعني اليافوه مقدمة الرأس مجزئ، وعليه فإن لمسح الرأس صفتان، صفة مجزئة وصفة كاملة، أما المجزئة فهو مسح إيش؟ مقدم الرأس، وأما الكامل فهو مسح الرأس كله، كامل مسح الرأس كله. أين صحيح أنه يجوز بدون إيش؟ يأتينا هذا بمسح الإمامة في المسح، إذا صار حاط الإمام على رأسه نعم يمسح عليه الأحرى. ها؟ كيف؟ لا يكفي بس لو مسح حط يده كذا ومسح رأسه كذا حصل المقصود. ها لا حرج، إنما الأكمل أن يمسح إيش جميع رأسه.
قوله ومنه الأذنان أي من الرأس، والدليل مواظبته صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين. وأما حديث الأذنان من الرأس فضعفه كثير من العلماء كابن الصلاح وغيره، وقالوا إن طرقه واهية ولكثرة الضعف فيها لا يرتقي إلى درجة الحسن. وبعض العلماء صححه وبعضهم حسنه، لكن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسحهما دليل لا إشكال فيه. وعلى القول بصحة الحديث، فهل يجب حلق الشعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر الرأس في حلق النسك؟ فالجواب أن من صحح الحديث فإنه يلزمه القول بذلك، ولكن الذي يتأمل حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في النسك لا يظن أنه كان يحلق ذلك أو أن الناس مكلفون بحلقه أو تقصيره. وأما على القول بضعف الحديث فلا إشكال.
لا، حديث صحيح، ولكن مسألة كون النبي بيحلق أذنيه أو كون نجعل حلق الأذنين مثل مسح الأذنين هذا يحتاج إلى مستند، ما يكفي القياس. فهل فعله النبي؟ هل فعله الصحابة؟ إذا ثبت عنه نعم، أما إذا لم يفعلوه فلا ينبغي إدخاله في الحديث. نعم.
قال وقوله وغسل الرجلين، وهذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، وأطلق رحمه الله هنا الرجلين، لكن لابد أن يقال إلى الكعبين كما قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ولأن الرجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب، بدليل أن قطاع الطريق يقطعون من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم، ويبقى العقب فلا يقطع. وعلى هذا يجب أن نقيد كلام المؤلف بما قيدت به الآية. والبن والعنان الآن في أساق جانب القدم وهذا القدر عليه هنا، ولكن الفضل قالوا المراد بالكعبين أكعب ورتع وهم عمال الذين في واحدة إنها آلاء الكعبين ولا يقل الكعاب. وأنتم إذا قلتم إن الكعبين هما العظمان الناتئان فالرجلان فيهما أربعة، فلما قال الله إلى الكعبين علم أنهما كعبان في الرجلين، فلكل رجل كعب واحد. والرد عليهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى الساقين، وهو أعلم بمراد الله تعالى. وتبعه على ذلك كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، والرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة: الأول أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها مسحا، الثاني أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط، الثالث أنهم لا يمسحون على الخفين ويرون أنه محرم، مع العلم أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة. قوله والترتيب، وهو أن يطهر كل عضو في محله، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجه الدلالة من الآية إدخال الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، وإلا لسيقت المغسولات على نسق واحد، ولأن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب، ولأن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. والدليل من السنة أن جميع الواصفين بوضوئه صلى الله عليه وسلم ما ذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله. مسألة: هل يسقط الترتيب بالجهل أو النسيان على القول بأنه فرض؟ قال بعض العلماء يسقط بالجهل والنسيان لأنهما عذر، وإذا كان الترتيب بين الصلوات المقضيات يسقط بالنسيان فهذا مثله. وقال آخرون لا يسقط بالنسيان لأنه فرض والفرض لا يسقط بالنسيان. وقياس على قضاء الصلوات فيه نظر لأن كل صلاة عبادة مستقلة ولكن الوضوء عبادة واحدة. ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها، فلو سجد قبل الركوع ناسيا فإن السجود لا يصح لوقوعه قبل محله. ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء. نعم لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس، فهنا قد يتوجه القول بأنه يعذر بجهله. كما
الصورة هذه هذا لو قال هو وقع في الشرك أنا عذر بجهله، وبعد لا الكلام هل لو أنه توضأ غير مرتب وهو ناسي أو جاهل يجزئه ولا نقول أعد وضوءك؟ ها؟ لا بل نقول أعد وضوءك، واضح؟ أما عاد اللي في بنت جحش التي استحيضت 7 سنين وما تصلي، ها؟ فكانت تظن أنها ما يجب عليها أن تصلي، فالنبي ما أمرها بقضاء الصلاة، هذا واضح. لكن مو هذا كلامنا في الصورة هذه، حنا سأل المعذور معذور، كلامنا في لو أن الإنسان نسي الآن وغسل رجليه قبل رأسه ومسح رأسه يقول لا ما يجزئه، نقول إيش؟ لا يجزئه. نعم
قال فهنا قد يتوجه القول
لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.